على أن زوارات يصح أن تكون الصيغة للنسبة لا للمبالغة، لأن فعال كما يأتي للمبالغة يأتي للنسبة، والنسبة تصدق بالفعل مرة. ولهذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أن المنفية النسبة لا المبالغة والكثرة، فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات، مع أن ظلام من صيغ المبالغة لكن هي للمبالغة وللنسبة أيضا. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي إطالة واضحة تدل على أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقبرة، ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تدعو بدعاء زيارة القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا، إذ يحمل حديث عائشة على من مرت في المقبرة غير قاصدة لزيارتها، فإذا مرت المرأة في المقبرة ووقفت ودعت فلا حرج، وأما أن تخرج من بيتها قاصدة الزيارة فهذا حرام سواء كثرت الزيارة منها أم لم تكثر. واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة، استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وقال إنه سنة للنساء كالرجال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن قبري على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهم، ولكن هذا الاستثناء فيه نظر، وقد وجهه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فقال إن استثناءهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه غير ممكنة لأن بينهم حوائل، فهن لا يصلن إلى القبر، غاية ما هنالك أن يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة، فهي في الحقيقة غير زيارة، وإن كانت تعد عرفا زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود الجدر. ولكننا نقول إذا قلنا إنها غير زيارة فما الفائدة منها؟ لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام أو تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نقول إنها ليست بحاجة إلى ذلك، لأنها في صلاتها سوف تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا الذي أرى أنها أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرهن من القبور. وفي قوله لعن زائرة القبور دليل على أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب، وجهه أنه رتب عليه اللعن، وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب. وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها أي على القبور، وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وأما قولها السرج يعني الذين يسرجون القبور فيضع السراج على القبر يعلقه عليه، فهذا الذي يفعل فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت كيف تجتمع هذه الأفعال في حكم واحد وهو اللعن مع تباين ما بينها في العظم، فإن المرأة التي تزور القبر ليس جرمها كالذي يبني مسجدا على القبر، والذي يضع سراجا على القبر ليس جرمه كالذي يبني إيش مسجدا على القبر. فالجواب أنه أن تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة، إذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الأعظم حيث جعل مثل الجرم الأسفل في الحكم والعقوبة. وقد يقال إن اللعن تتفق فيه هذه الأعمال الثلاثة في أصله وتختلف في إيش في عظمه بحسب عظم الجرم. فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام ولكن يختلف التحريم، وهذا فيه عقوبة وهذا فيه عقوبة ولكن تختلف العقوبة، فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور أشد وأعظم من اللعن الوارد على من زار في القبر أو من اتخذ سراجا على القبر. ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث، كيف يكون هذه الأفعال المتباينة في الجرم تتفق في حكم واحد وهو اللعن؟ والجواب على ذلك كما قلت من أحد وجهين، إما أن يقول إن نقول إن هذا من باب تخفيف الأشد حتى ينزل إلى إيش إلى الأخف، أو نقول إن اللعن يتفاوت بحسب الجرم وإن اتفق في أصله. قول إلا الموتى تنازع فيها عاملان، وهو وصول ومهدات، يعني والمعنى أننا إذا أهدينا إلى الموتى ثواب القربة جاز. وهذا له صيغتان، الصيغة الأولى أن أنوي من أول العبادة أنها لفلان الميت، والصيغة الثانية بعد أن أعملها أقول اللهم اجعل ثوابها لهذا الميت. وظاهر كلام المؤلف في الترجمة أن كلتا الصيغتين جائزة وواصلة إلى الميت. فهمتم الفرق بينهما ولا لا؟ ايش الفرق عبد الرحمن؟ أنت تجد فوجة تحط هاليد على هالخد وتجد فوجة ثم يسألناك قلت والله ماشي. أقول أن هدية الثواب إلى الميت ثواب العبادة له صيغتان، عرفتها؟
الصيغة الأولى أن بعد أن تفعل الفعل تقول هذه يعني نوى ثوابها للميت،
اللهم اجعل ثوابها لفلان. نعم،
قبل أن تفعل الشيء تأتيني بثوابها للميت،
يعني تنوي أنك فعلت هذا عن الميت. تمام. طيب، هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، هل يصل إلى الميت شيء من ثواب القرب أو لا يصل، بعد اتفاقهم على أن ما ورد به النص فإنه مقبول بكل حال، لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لكن الكلام فيما لم يرد به النص هل يصل ثوابه إلى الميت أم لا، هذا محل خلاف. واعلم أن هذه المسائل منها ما يصل بالإجماع حتى بنص القرآن كالدعاء، فإن الدعاء يصل إلى الأموات إذا دعوت الله لهم بالنص والإجماع. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للأموات إذا قدموا بين يديه، والمسلمون يدعو بعضهم لبعض. نعم، فهذا بالنص والإجماع الدعاء. ثانيا، العبادة الواجبة، العبادة الواجبة إذا مات الإنسان ولم يفعلها وهي مالية أو بدنية مالية. مثال المالية كالزكاة والكفارات. فإذا مات الميت وعليه زكاة أو كفارات وأديتها عنه فإنها تجزي عنه بالاتفاق لا خلاف في ذلك، لأنها دين، دين الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق بالوفاء. الثالثة العبادة البدنية المالية، وهي على تمثيلهم الحج، فإنها عبادة بدنية مالية، لأنها جامعة بين المال والبدن. والصحيح أن الحج عبادة بدنية، بدنية فقط، ولا تتوقف على المال. ولذلك إذا كان الإنسان في مكة يحج بدون احتياج إلى المال، يمشي على قدميه، والأكل والشرب سيأكل ويشرب ولو كان لم يحج. والهدي ليس من ضرورات الحج حتى نقول إنه مال، لكن عند كثير من أهل العلم يرون أن الحج عبادة بدنية مالية. والصواب أن العبادة البدنية المالية مثل الجهاد في سبيل الله، فإنها عبادة بدنية مالية، يعني يجاهد الإنسان بماله ويجاهد ببدنه، لكن ما يحج بماله ويحج ببدنه. الرابع العبادة الواجبة البدنية، العبادة الواجبة البدنية، وهذه نوعان: نوع جاء النص بالنيابة فيها، ونوع لم يأتي النص بها. مثال الذي جاء النص بها: الصوم، فإن الصوم يصام عن الميت إذا مات، سواء النذر أو الواجب بأصل الشرع. وش الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قوله من مات وعليه صيام يشمل الواجب بأصل الشرع كرمضان والكفارات، والواجب بفعل العبد مثل مثل النذر، مثل النذر. وقول من قال من أهل العلم إن حديث عائشة محمول على النذر قول ضعيف بلا شك، لأنه تخصيص بدون دليل، تخصيص بدون دليل، ولأنه حمل للحديث على المعنى النادر دون المعنى الغالب. والواجب أن تحمل النصوص على المعنى الغالب الكثير لا النادر، انتبه. فأما القول بأنه تخصيص للعموم بدون دليل فإنه قد ينازع فيه، قد يقول قائل: إن الرسول سألت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي صامت ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: عليها صوم نذر. فيجب أن يحمل حديث عائشة على صوم النذر، لأنه هو الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن حديث عائشة لم يبنى على هذا السؤال حتى ندعي أنه مخصص به. الوجه الثاني: لو قدر أنه مبني على هذا السؤال لكان العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبع. وكون الرسول يجيب عن فرد من أفراد العموم بحكم يطابق العموم لا يدل على التخصيص، وهذه قاعدة نافعة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهو أن ذكر بعض أفراد العموم بحكم يطابق حكم العموم لا يدل على التخصيص. هذه قاعدة يتكلم الناس عنها كثيرا. العلم المراد بطلبة العلم علي فقط لأنه ذكر خاصا في مكان آخر؟ لا، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص. فعلى هذا نقول إذا كان رسول أجاب صلى الله عليه وسلم عن امرأة أجاب امرأة سألت عن أمها نذرت أن تصوم فلم تصم فقال صومي عنها، يقول هذا مطابق لحديث لحديث عائشة موافق له، فلا يقتضي أن يخصص، يقول هذا فرد من أفراد العموم.